بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في باب فضل الجماعة ووجوبها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
هذه الأحاديث في باب النوافل، وهي الرواتب أي الثوابت، والنوافل والثوابت والرواتب السنة القبلية والسنة البعدية. أما السنة القبلية بالنسبة لصلاة الفريضة فهي تهيئة لصلاة الفريضة حتى يدخل المصلي إلى الفريضة بخشوع وذهن صافي ويقبل على الله عز وجل. وأما السنة البعدية بالنسبة للفريضة فتجبر هذه السنة البعدية ما وقع للمصلي من خلل في صلاته. ففي حديث عبد الله بن عمر قال: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين قبل الظهر. ليس المراد قبل الظهر قبل الأذان وقبل الزوال، وإنما المراد قبل صلاة الظهر، أي بين الأذان والإقامة. إذا دخل وقت الظهر صلى ركعتين. وفي أحاديث أخرى كما في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة، يعني فيها أن السنة القبلية للظهر 4 ركعات، وأما السنة البعدية قال: وركعتين بعد الظهر. فركعتين، إذن 4 قبل الظهر وركعتين بعدها. ومن أراد الزيادة فله ذلك أن يصلي بعد الظهر 4، لكن الركعتين يعني هذه ليست من الرواتب، وإنما 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعده حرمه الله على النار، فله ذلك. لكن الراتبة الظهر القبلية 4 والبعدية 2. أما من فاتته الراتبة القبلية فمتى يقضي؟ هل يقضي بعد الفريضة مباشرة أم بعد السنة البعدية؟ أولا نقول يعني من فاتته السنة إن كان لعذر شرعي فنعم فله أن يقضي، أما من يتهاون ويتساهل ويقصر فلا. ويقضي السنة القبلية بعد السنة البعدية، هذا أفضل. لماذا؟ حتى تقع السنة البعدية في موضعها. لماذا؟ لأن السنة البعدية بعد صلاة الفريضة. لو صليت الفائتة والسنة يعني تقضي السنة القبلية بعد الفريضة لأتت السنة البعدية في غير موضعها. وأما بالنسبة للجمعة وركعتين بعد الجمعة، أولا ليس للجمعة قبلية سنة قبلية، ليس للجمعة سنة قبلية، وإنما تأتي تصلي ركعتين تحية المسجد ثم بعد ذلك إن شئت أن تصلي ما كتب الله لك من صلوات وما قدر الله لك فلك ذلك، وإن شئت جلست تقرأ القرآن وتدعو الله عز وجل وتذكر الله فلك ذلك. أما السنة البعدية فيقول في هذا الحديث وركعتين بعد الجمعة، وبعد ذلك في رواية فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. ثبت بالسنة الفعلية أنه عليه الصلاة والسلام صلى في بيته ركعتين، وبالسنة القولية أربعا بعد الجمعة. فلهذا اختلف العلماء في مقدار السنة البعدية، هل هي ركعتين أم أربعا؟ فمنهم من قدم القول على الفعل فقال بالأربع، أن السنة البعدية للجمعة أربع ركعات، ومنهم من جمع، وهذا الجمع قد يكون غريبا، قالوا بالسنة الفعلية ركعتين وبالسنة القولية أربعا، إذن المجموع ست ركعات. ومنهم من فصل، وقد ذهب بعض المحققين إلى هذا القول، في البيت ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيته ركعتين، أما في المسجد فأربعا. والحقيقة أن هذا التقييد يعني الشق الأول عليه الدليل، لكن الشق الثاني ليس عليه دليل. نعم، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في بيته ركعتين، أما قوله فقال عليه الصلاة والسلام من كان منكم مصليا فليصلي بعد الجمعة أربعا، ما قال في المسجد أو في البيت. والقول الرابع وقد يكون أقرب والله تعالى أعلم إلى الصواب، الأمر في هذا واسع، إن صلى في المسجد ركعتين أو أربعا فلا حرج ولا بأس، وإن صلى في بيتي ركعتين أو أربعا فلا حرج ولا بأس، وصلاة المرء في بيتي أفضل إلا المكتوبة. وأما بالنسبة للمغرب فركعتين، بعد المغرب يقرأ في بعد الفاتحة بالكافرون، ثم في الركعة الثانية بعد الفاتحة بالإخلاص، وأما العشاء أيضا ركعتين بعد العشاء. وبالنسبة لصلاة الفجر السنة القبلية، يقول ابن عمر حدثتني حفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فيها، من حيائه رضي الله عنه ومن أدبه، لكن حرص ابن عمر على التعلم وعلى معرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف عباده، يسأل من حفصة عن هاتين الركعتين، فتقول سجدتين خفيفتين أي ركعتين خفيفتين. قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وبالركعة الثانية بالإخلاص، حتى تقول عائشة ما أدري قرأ الفاتحة أم لم يقرأ، خفيفتين، السنة عدم الإطالة وإنما التخفيف، إذن اتباع السنة أولى من الإطالة. وأيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ في الركعة الأولى في سنة الفجر بالآية التي في البقرة، قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآية، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة الآية التي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء إلى آخر الآية. وأيضا ثبت بالآية الأولى التي ذكرناها في سورة البقرة في الركعة الأولى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، هذه الآية. فهذا الاختلاف من باب اختلاف التنوع، فتأتي بهذه تارة وبهذه تارة، وكل هذه يعني ما ذكرنا جاءت السنة بها. فتقول عائشة لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام على شيء من النوافل أشد تعاهدا من ركعتي الفجر، يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يترك يعني ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر مع الوتر. لماذا؟ لأن الأجر عظيم، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيه، ومن فاتته لعذر كما ذكرنا له أن يصلي بعد يعني بعد الصلاة الفجر، أو يعني يؤجل ويؤخر إلى طلوع الشمس. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
نعم، هذا الحديث أولا في باب الأذان، والأذان هو الإعلام، الإعلام في الشرع الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة. أمر بلال، أي الذي أمره هو النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر هنا للوجوب، والأذان فرض كفاية. ما هو الدليل على أن الأذان فرض كفاية؟ قوله عليه الصلاة والسلام لمالك بن حويرث يعني: فليؤذن لكم أحدكم. فليؤذن، هذا يدل على أن الأمر للوجوب، لكم أحدكم فرض كفاية. إذن الأذان فرض كفاية على الرجال يعني للصلاة الجماعة والمنفرد وهكذا. أمر بلال، وبلال هو أحد مؤذني النبي عليه الصلاة والسلام، والآخر ابن أم مكتوم في المدينة، وفي مكة أبو محذورة رضي الله عنه. أن يشفع الأذان يعني مثنى مثنى، أن يشفع في ألفاظ الأذان، إلا طبعا التكبير في أول الأمر أيضا يدخل، لكن من باب التربيع، يدخل في الشفع لكن من باب التربيع، إلا كلمة التوحيد في آخر الأذان، إلا كلمة التوحيد. ويوتر الإقامة، أن يفرد الإقامة في ألفاظ الإقامة، إلا التكبير، الله أكبر الله أكبر، وأيضا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يعني جاءت الأحاديث إلا قد قامت الصلاة قد قامت. طيب، هناك أذان لأبي محذورة رضي الله عنه فيه الترجيع. ما معنى الترجيع؟ أن يعني يذكر الشهادة، الشهادة الأولى بصوت منخفض، ثم يعني يرجع ويعيد هذه الشهادة مرة أخرى بصوت مرتفع، ويمد به صوته، ويمد بها صوته. وأيضا الشهادة الثانية، أولا يخفض بها صوته، وثانيا يرفع بها صوته. هذا هو الترجيع في أذان أبي محذورة رضي الله عنه. أما الإقامة في لأبي محذورة رضي الله عنه، أما الإقامة لأبي محذورة رضي الله عنه فإنه لم يوتر الإقامة كالأذان تماما، التربيع في التكبير، ويشفع ألفاظ الأذان إلا في كلمة التوحيد. ولهذا هذا من باب يعني اختلاف التنوع، فلا تنكر على ما رأيت. يعني مذهب الأحناف يأخذون بأذان أبي محذورة، طبعا الاقتصار وعدم الأخذ وإنكار على الآخرين هذا هو الخطأ، ولكن يعني جاءت يعني هذه الصفات وهذه الصفة بكذا وكذا، كلها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من باب اختلاف التنوع، كالاستفتاحات وكالتحيات وغيرها من أنواع يعني في باب اختلاف التنوع. نعم.
قال عن أبي جحيفة وهو بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
هذا الحديث في باب الأذان في كيفية قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. فعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي يقول يعني أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو في قبة من أدم يعني في خيمة من أدم من جلد مدبوغ، فخرج بلال بوضوء أي بماء، فمن ناضح ونائل، ناضح يعني آخذ من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ونائل من يعني الآخذ ممن أخذ من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج عليه الصلاة والسلام وعليه حلة حمراء يعني ثوب أحمر، قد نهى عليه الصلاة والسلام عن الثوب الأحمر الخالص، لكن هذا الثوب يعني مخطط بلون أسود كما ذكره العلماء، ليس الأحمر الخالص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس اللون الأحمر الخالص. قال يعني ها بعد ذلك نعم، فخرج وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، يعني يدل أن ثوبه قصير يعني فوق الكعب، ولهذا نظر إلى بياض ساقيه، والساق أيضا يعني ليس من العورة. قال فتوضأ وأذن بلال، قال وهنا الشاهد، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمين وشمال يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني يستدير ويلوي عنقه، ما يستدير ويدير جسمه، وإنما يلوي عنقه فقط، يلوي عنقه فقط، ما يستدير بجسده، وإنما يلوي عن اليمين يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، وعن الشمال يقول حي على الفلاح حي على الفلاح، يعني أقبل على الصلاة. ثم ركزت له عنزة كسترة، فتقدم وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ولم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة لأنه مسافر. نعم.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل، وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
نعم، هذا الحديث إن بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يدل أن أو على جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد في آن واحد، وأيضا لا بأس بالمؤذن الأعمى إذا كان عالما بالوقت وضابطا وكان عدلا وثقة. وأيضا في هذا الحديث جواز قبول الخبر الواحد، وأيضا في الحديث عدم مشروعية الإمساك عن الطعام والشراب في ليالي رمضان قبل الفجر، قبل الفجر عدم إمساك. النبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا واشربوا حتى يؤذن، فجواز الأكل واستحباب الأكل والشرب حتى يطلع الفجر، إلى طلوع الفجر وإلى أذان الفجر. وأيضا الأذان الأول أذان بلال، إن بلالا يؤذن بليل ليس لصلاة الفجر، وإنما وضح عليه الصلاة والسلام السبب لينبه وليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم، هذا هو السبب، حتى يتسنى لهما يعني بأن يتسحرا. نعم.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
إذا سمعتم المؤذن، ليس إذا سمعتم المسجل، إنما المقصود إذا سمعتم المؤذن أي مباشرة، وليس أذان يعني منذ زمن قديم، لا، وإنما إذا سمعتم المؤذن فقولوا، وهذا الأمر عند الجمهور على الاستحباب، فقولوا مثل ما يقول، ليس المثلية في رفع الصوت، وإنما المثلية في الألفاظ، والحديث على إطلاقه إلا في حي عليتين، أي حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنك تقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى في الصلاة خير من النوم كذلك تقول مثل ما يقول، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحي على الصلاة، عند حي على الصلاة، وأيضا عند حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا لا يستقيم هو يقول لك أقبل إلى الصلاة وأنت تقول أقبل إلى الصلاة، بل تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي، ما أستطيع أن تحول من مكاني إلى المسجد إلا بالله تعالى، ولا قوة لي، ما أملك شيء، ليس لي قوة بأن أتحول يعني أغير مكاني إلى المسجد إلا بالله تعالى. هذا هو المعنى. وإذا دخل يعني المسجد والمؤذن يؤذن فليعني يردد خلف المؤذن ولا بأس ولا حرج، لأن هذا الأمر يسير، إلا في الجمعة فإنه يصلي ركعتين حتى يتسنى له بأن يسمع الخطبة. نعم.
قال رحمه الله: باب استقبال القبلة. ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها وكانت وجوهه من الشام، فاستداروا إلى الكعبة. قال عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار بوجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته.
هذه الأحاديث في باب استقبال القبلة، واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، إلا أن استقبال القبلة يسقط على الراحلة وهو يصلي النافلة في السفر. ولهذا يقول ابن عمر: كان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح على ظهر راحلته، أي يصلي السبحة أي النافلة على ظهر راحلته، أي على ظهر دابته، ولا تسمى راحلة إلا في سفر، لأنه يرحل على الدابة من مكانه إلى مكان آخر، ولأنه يضع رحله على دابته. إذن جواز صلاة النافلة لغير القبلة وهو يعني ليس مستقبلا للقبلة يجوز أن تصلي النافلة على الدابة وأنت على سفر، هذا الحديث يدل على ذلك. قال: يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، حيث يعني ولو إلى غير القبلة، حيث اتجهت به راحلته، يومئ برأسه يعني يقوم مقام الركوع والسجود، والسجود يكون أخفض من الركوع، لكن إن ابتدأ صلاة النافلة على الراحلة في السفر باستقبال القبلة ثم لو توجهت به راحلته إلى غير القبلة يمنة ويسرة فلا بأس ولا حرج، وهذا هو الأفضل والمستحب. وإلا لو صلى ولو ابتدأ وكبر لغير القبلة فالصلاة صحيحة ولا شيء، وإنما يحمل الابتداء باستقبال القبلة على الراحلة في السفر على الاستحباب، لأن عليه الصلاة والسلام يعني إذا كان على سفر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته فكبر وصلى ثم يعني حيث توجهت بركابه. نعم. بعد ذلك حديث ابن عمر: بينما الناس بقباء يعني بمسجد قباء خارج المدينة، يقول: والنبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل، إذ جاءهم آت، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه ليلة قرآن، يعني قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك فلنولينك قبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقد أمر أن يستقبل القبلة. يعني من الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. قال فاستقبلوها، وفي هذا قبول خبر الواحد. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة. وكانت وجوههم الشام لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى بيت المقدس في مكة، لكن مع استقباله إلى بيت المقدس كان يصلي إلى الكعبة في مكة، لأنه يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. لما هاجر إلى المدينة اقتصر على بيت المقدس استقبال بيت. وكان يتشوق عليه الصلاة والسلام أن يستقبل القبلة، فنزلت الآية وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني نزلت الآية وأمر باستقبال القبلة في السنة الثانية من الهجرة. وأما حديث أنس رضي الله عنه أو أنس بن سيرين، وهو أخو الإمام الكبير والتابعي المشهور محمد بن سيرين، يقول استقبلنا أنس بن سيرين. أنس بن سيرين هو أخو الإمام الكبير والتابعي المشهور محمد بن سيرين، يقول استقبلنا أنس، أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، استقبله الناس لجلالة قدره وسعة علمه. استقبلنا أنس حين قدم من الشام، هذا لفظ البخاري. في لفظ مسلم حين قدم الشام بإسقاط من، والفرق شاسع. قدم من الشام يعني خرج من الشام إلى العراق، وقدم الشام أي جاء إلى الشام. يقول قاضي عياض هذا وهم، والصواب إثباتها، إثبات من، كما في البخاري، ويعني وخالفه النووي ويقول رواية مسلم صحيحة، يعني حين قدم الشام. قال فلقيناه بعين التمر، وهذه بلدة في العراق الغربية يكثر فيها التمر. قال فرأيته ويصلي على حمار من ذا جانب، يعني ووجهه يعني عن يسار القبلة. قال لأنس رأيتك تصلي لغير القبلة، قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. يعني فيه اقتداء، وهذا يعني هذا الأمر سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنس يفعله، أنه يصلي على الراحلة في السفر إلى غير القبلة، يصلي النافلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
هذه الحديث في باب تسوية الصفوف. وفي حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي لفظ البخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. سووا صفوفكم، والأمر هنا اختلف العلماء فيه هل هو للاستحباب أو للوجوب، والجمهور على أن الأمر للاستحباب، واستدلوا بتمام الحديث فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، أي من كمال الصلاة، أي من مكملات الصلاة. وذهب بعض المحققين إلى أن الأمر للوجوب، واستدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما لا تسون صفوفكم، لام التوكيد الذي يدل على الأمر، ونون التوكيد لا تسون صفوفكم احذروا أو الوعيد الشديد أو ليخالفن الله بين وجوهكم. إذن هذا الوعيد الشديد على من خالف هذا الأمر، وهذا الأمر للوجوب. والصحيح أن القول الثاني قوي جدا، قد يكون هو الأقرب إلى الصواب والله أعلم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة هذه الحكمة ومن إقامة الصلاة. وقالوا أيضا بعض أهل العلم أيضا الحكمة من تسوية الصفوف يعني موافقة الملائكة في صفوفها. جاء في صحيح مسلم عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خرج علينا، يعني قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، هكذا تراص ويتمون الصفوف الأول. ولمسلم قال المصنف ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القدح. يسوي صفوفنا كما في بعض الأحاديث كما في صحيح مسلم، يعني عليه الصلاة والسلام كان يمسح مناكبنا كما يقول الراوي أبي مسعود الأنصاري، يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهنا يسوي صفوفا كأنما يسوي بها القداح، السهام الخشب حين تبرى، يعني دقة متناهية في التسوية. حتى رأى أن قد عقلنا عنه، يعني حتى رأى أن قد فهمنا ما أمرنا به من التسوية. دائما ودائما يعني يسوي حتى رأى، خلاص علم عليه الصلاة والسلام أنهم فهموا ما أمر به من التسوية، فخرج يوما فقام في الصف حتى كاد أن يكبر، حتى قارب وأوشك أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره، أي بارز، فرأى رجلا باديا صدره وبارزا صدره، أي يعني ظاهرا صدره، يعني متقدم على غيره. فقال عباد الله للتحذير والتنبيه لا تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. إذن مخالفة القلوب، مخالفة الوجوه، وأيضا من لم يسوي صفه يدع للشيطان أن يدخل بين الصف، ولا تدعوا فرجات الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام، قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بين الأعناق والذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف. هذه الفرجات اليسيرة والفجوات بينك وبين يعني المصلي الذي بجانبك يدخل من خلل الصف كأنها الخلل الصغار المعز. لماذا؟ لأن الشيطان حتى يخطر بين المرء ونفسه أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، حتى لا يدري المرء كم صلى، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة. نعم.
قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن بنته بنيك دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة للتسوية، يعني كما جاء في البخاري عن أنس، يعني التسوية في أعلى البدن وفي أسفل البدن، في أعلى البدن بالمنكب وفي أسفل البدن بالقدم. يقول كان وكان يقول أنس وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. قال رحمه الله اليتيم هو ضميرة جد الحسين عبد الله بن ضميرة. قال عن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
هذه الحديث في بيان كيفية وقوف المأموم من الإمام، يعني سنذكر الحالات. يقول أنس أن جدته مليكة دعت النبي عليه الصلاة والسلام لطعام صنعته فأكل منه. هذا تواضع منه عليه الصلاة والسلام بأن يجيب دعوة المرأة ويجيب دعوة الناس من ذكر وأنثى وحر وعبد وغني وفقير، صلى الله عليه وسلم. تواضع منه عليه الصلاة والسلام ويدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وكان خلقه القرآن. قال قوموا فلأصلي لكم، قوموا فلأصلي لكم. هكذا يستغل عليه الصلاة والسلام هذه الأوقات وهذه المناسبات وينتهز هذه الفرص. فأمرهم بالقيام ليصلوا معه ليتعلموا كيفية الصلاة. قوموا لنا. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، أي من طول ما مكث ومن طول ما استعمل، اسود اتسخ. فنضحت أي غسلت، فقام عليه الصلاة والسلام عليه. بعد ذلك قال وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم صلى. وفي رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. في حديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فصلى عليه الصلاة والسلام وقام من الليل، قال فقمت عن يساره فأخذت برأسي فأقامني عن يمينه. إذن أين يقف المأموم من الإمام؟ أولا إذا كان الإمام ومعه اثنان فأكثر فإنهم يقومون خلفه. ما هو الدليل؟ وصففت أنا واليتيم وراءه. إذا كان الإمام ومعه واحد يقف بجانبه عن يمينه مساويا له، لا يتقدم ولا يتأخر، ويتميز الإمام باليمين لا بالتقدم. وما هو الدليل؟ قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه، وقال وأقام ابن عباس وأخذ برأسي وأداره فأقامه عن يمينه. والمرأة أين تقف من الرجل؟ خلف الرجل وخلف الرجال. النساء يقفن خلف الرجال، واضح؟ ما هو الدليل؟ وأقام المرأة خلفنا والعجوز قال من ورائنا. بالنسبة أيضا يعني إذا صلت المرأة مع النساء، أمة النساء، تقف المرأة في وسط الصف، في وسط الصف بجانبهن في صف واحد، لا تتقدم على النساء. أيضا أيها الأخوة، يعني في الحديث هذا فوائد كثيرة، منها أن يعني لا يشترط للإمام النية من أول الصلاة، لأن ابن عباس صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ صلاته قبل أن يدخل ابن عباس، فلا يشترط. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعني ينوي أن يصلي إماما، بعد ذلك دخل ابن عباس واتم بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا الحركة اليسيرة في الصلاة. وأيضا هناك مسائل، يعني هل تصح من يعني من صلى وحده مع الإمام إذا وقف عن يسار الإمام هل تصح صلاته؟ الجمهور أهل العلم على صحة صلاة من صلى عن يسار الإمام. ما هو الدليل؟ حديث ابن عباس، ما استأنف ابن عباس صلاته وإنما داره عليه الصلاة والسلام، وهو الصحيح. طيب هناك مسألة أخرى، يعني هل أفضل، يعني اليمين أفضل من اليسار، ولهذا أداره عليه الصلاة والسلام، يمين الصف أفضل عن يسار، لكن لو تعارض القرب مع يمين الصف البعيد قالوا يقدم القرب ولو كان على اليسار. لماذا؟ لأن في أول الأمر كان المشروع يعني إذا صلى يعني ثلاثة ومنهم الإمام، وقف الإمام في وسط الاثنين، فقال هذا يعني دليل على أن اليمين لو كان يعني هذا الأمر لا وقف الاثنين عن يساره. واضح؟ أيضا في الحديث دليل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لكن هذا بشرط إذا اكتمل الصف. من أين أخذنا؟ من يعرف ها؟ صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا اكتمل الصف وحده يصلي، من أين أخذنا من هذه الأحاديث الثلاث؟ من يعلم؟ ها؟ انظر في الحديث ها؟ ها؟ أحسنت أحسنت، والعجوز من وراء، أحسنت. إذا يعني لصحة صلاة المرأة خلف الصف لوحدها. نعم.
قال رحمه الله: باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
هذه الأحاديث في اقتداء المأموم بالإمام، والناس ينقسمون في ذلك إلى أربعة أقسام. القسم الأول منهم من يسابق الإمام، وفي حديث أنس، حديث الأول حديث أنس، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني جاء الوعيد من مسابقة الإمام. أما يخشى استفهام توبيخ، والغرض من هذا الاستفهام الإشعار بالنهي. أما يخشى، أما يخاف هذا الذي يرفع رأسه قبل الإمام سواء في الركوع أو السجود أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله رأسه رأس حمار. واختلف العلماء إذا رفع المأموم رأسه قبل الإمام هل صلاته تبطل أو لا. الجمهور قالوا أن صلاته لا تبطل، ومن العلماء من المحققين من قال أن صلاته تبطل. لماذا؟ لأن الوعيد يقتضي النهي، والنهي يقتضي الفساد. قد يكون هذا والله أعلم أصوب إن تعمد. وهل يرفع أحد رأسه من غير عمد؟ نعم، قد لا يسمع التكبير أو اختلط عليه أمر فيرفع رأسه قبل الإمام، هذه الحالة الأولى، ولا يجوز يعني أن يرفع المأموم رأسه قبل الإمام. الحالة الثانية أن يوافق الإمام يعني لا قبله ولا بعده، معه يركع معه ويقوم معه. وهذا طبعا احنا يعني في مسابقة الإمام إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام لا تنعقد، كذلك في الموافقة إذا كبر تكبيرة الإحرام فالصلاة لا تنعقد. وأيضا هذا يعني من يوافق الإمام في ركوعه وسجوده أيضا هذا لا يجوز. والحالة الثالثة منهم من يتخلف عن الإمام يعني الإمام قائم وهو يعني الإمام قائم فيركع وهو قائم، ثم يعتدل من ركوعه وهو لا زال قائم لم يركع، هذا تخلف وهذا مخالف. إذن الصواب بأن يتابع الإمام إذا ركع فركع. ولهذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه، اقتدوا به، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا ولا تختلفوا عليه. وليس يعني المراد من الاقتداء وعدم الاختلاف في الأركان الظاهرة والهيئة الظاهرة من الركوع والسجود والقيام والجلوس، وليس الاختلاف النية، قد يصلي هذا فرض المأموم يصلي الفرض والإمام نافل أو العكس، يعني التراويح الإمام يصلي النافلة ويأتي فلان من الناس من لم يصلي العشاء، وهذا يعني له دليل اختلاف النية في الصلاة بين الإمام والمأموم. يعني معاذ رضي الله عنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم ذهب إلى قومه فصلى لهم العشاء فله نافلة ولهم الفرض. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا يعني وهو شاكٍ، يعني من الشكاية من المرض، لأنه عليه الصلاة والسلام وقع من على فرسه يعني وجحش ساقه يعني جرح، فما استطاع أن يصلي قائما فصلى جالسا، فصلى قوما وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف من صلاته قال إنما جعل الإمام يؤتم به فلا يعني فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا حتى في الجلوس. إذن اختلف العلماء هنا في هذه المسألة في صلاة المأموم وهو قادر على القيام خلف الإمام العاجز، هل له أن يجلس؟ طبعا القول الأول قالوا بجواز الجلوس، بالجلوس، قالوا بالجلوس لهذه الأحاديث. القول الثاني قالوا بعدم الجواز، كيف هو قادر على القيام، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، لأن القيام لا يسقط إلا بالعجز وفي حالة الخوف وأيضا بالمتابعة. قالوا لا، القول الثاني يصلي قائما، واستدلوا بدليل النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مرض موته وهو جالس والناس من خلفه قياما، إذن استدلوا. والقول الثالث وسط بين القولين، قالوا يعني إذا ابتدأ الإمام صلاته يعني وهو قاعد فالناس يصلون خلفه قعودا وجلوسا لهذه الأحاديث، أما إذا صلى قائما ثم اعتل وأصابه يعني شيء وجلس واضطر إلى أن يجلس فالناس يصلون خلفه قياما، هذا هو جمع. طيب كيف نقول بالنبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى في أول الأمر، أبو بكر صلى ثم دخل عليه الصلاة، صلى الناس قياما في بداية الأمر ثم دخل عليه الصلاة والسلام فصلى جالسا والناس يقتدون بأبي بكر، وأبو بكر رضي الله عنه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده.
نعم، هذا الحديث أيضا في باب المتابعة، لكن في عند الهوي إلى السجود وعند النزول إلى السجود، وهذا في الحقيقة كثير ما من الناس ومن المصلين، ولاحظوا أنهم يخالفون ويسابقون الإمام في هذا الركن. يعني يقول عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه حدثنا البراء وهو غير كذوب، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، أي جهر بالتسميع، لم يحن أحد منا ظهره، يعني من حن أحد منا، بل يعني منتصب قائم وينتظر حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته ورأسه على الأرض ثم نقع بعد ذلك جلوسا، هكذا تكون متابعة. لاحظوا أنتم الآن في المساجد في عصرنا تجدون أن أكثر الناس يقعون في مسابقة الإمام في هذا الباب. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن الإمام فاستأمنوا، إذا أذن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا الحديث أيضا في باب متابعة المأموم للإمام، لكن في التأمين، في التأمين، التأمين هو يعني معناه اللهم استجب من غير تشديد الميم، أما تشديد الميم معناه قاصدين آمين البيت، أي قاصدين البيت، لا من غير تشديد الميم. فإذا أمن الإمام فأمنوا، ليس معنى إذا انتهى وفرغ الإمام من تأمينه فأمنوا، لا، تجد من الناس من يسابق الإمام، لا تسبقوا الإمام بقولكم آمين، لكن إذا أمن، وليس معنى أنه إذا فرق، المعنى إذا شرع الإمام في التأمين. كيف علمنا وكيف قيدنا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمن، فعل ماضي، إذا أمن انتهى ثم تبدأ أنت تؤمن المتابعة، لا هنا المتابعة ليس كبقية المتابعات، الموافقة هنا الموافقة. كيف علمنا؟ بقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، لكن ما تسبق الإمام، لأن الإمام دائما يأخذ نفس، ولا الضالين لابد أن يأخذ سكتة، فلا تسابقه وإنما تنتظر حتى يقول، إذا شرع فتقول معه فتوافق الملائكة فيغفر لك ما تقدم من ذنبك. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا فضل عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما حسدتكم اليهود على شيء، يعني ما حسدتكم على التأمين والسلام. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا الحديث أيضا في باب متابعة المأموم للإمام، كيف ذلك؟ من يعلم؟ كيف يكون هذا الحديث في باب متابعة المأموم للإمام؟ لأن الإمام إذا أطال على الناس وشق عليهم لا يستطيع يمكن قد أحد من المصلين أن يتابع الإمام، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. هذا التخفيف مع إتمام الصلاة وإكمال الصلاة، يقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين كان عليه الصلاة والسلام يوجد في الصلاة ويكملها، يقول ما صليت خلف إمام قد أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي عليه الصلاة والسلام. ويعني مع إتمام التخفيف هذا مع الاتمام أيها الأخوة. والتخفيف نوعان، نوع لازم ونوع عارض. نوع لازم يعني ما جاءت السنة من تخفيف، من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني ما قرأ وكيف ركع وكيف سجد وما واظب عليه الصلاة والسلام، فمن يعني أطال فهو مطول مخالف. والتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ماذا؟ إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما واظبه وما قرأ عليه الصلاة والسلام في صلاته. عند التنازع أطلت الصلاة، لا، نرجع ونتحاكم إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. وتخفيف العارض يعني أقل من تخفيف الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ يعني أقل من تخفيف اللازم، أقل من تخفيف النوع الأول. يصلي الإمام بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، بقراءة النبي عليه الصلاة والسلام، وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أن يصلي في العشاء مثلا بسبح اسم ربك الأعلى وكذا وكذا، فيعرض للإمام عارض ويحدث شيء فيضطر إلى أن يخفف. وهذا ثبت بالسنة أنه عليه الصلاة والسلام يصلي فيسمع بكاء الصبي فيخفف من أجل أن لا يشق على أمه. طيب، هذا أمر. أيضا أيها الأخوة، الأمر في فليخفف للوجوب. قال: من صلى للناس فليخفف، أو إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. هذا الأمر للوجوب، إلا إذا طلب المأمومون من الإمام أن يطيل بهم، لأن الحكم يدور مع علته. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلة. ما هي العلة؟ التخفيف على الناس، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وينبغي للإمام أن يراعي الناس، ينبغي للإمام أن يراعي الناس ويقتدي بالأضعف. وهذا يعني من حسن الشريعة ويعني سماحة الشريعة ونفع الحرج عن المؤمنين، وأيضا ترغيب الناس في العبادة، ما ينفر الناس من العبادة. أيضا أيها الأخوة، الحديث الثاني وهو حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، قال أن رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح، أتأخر في صلاة الصبح من أجل فلان، من أجل فلان أن يطيل بنا مما يطيل بنا. فقال الراوي: فما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين ينفرون الناس من العبادة ولا يرغبونهم في العبادة، فأيكم أما الناس فليوجز، فإنه يصلي يعني فإن من ورائه الكبيرة والصغيرة وذا الحاجة. نعم.
قال رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.
هذا الحديث في باب دعاء الاستفتاح. يقول عليه الصلاة والسلام، أو يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، أي وقتا يسيرا، سكت يسيرا، وقتا يسيرا هنيهة قبل أن يقرأ، قبل أن يقرأ الفاتحة وقبل أن يجهر بالفاتحة. فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. انظر الحرص، حرص الصحابة على التعلم حتى في سكوت النبي عليه الصلاة والسلام. يريدون ماذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة. هذه العبارة يدل أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة جهرية أولا. أيضا هذه العبارة يدل أن التكبير يجهر به، وأيضا الفاتحة يجهر بها، وأيضا يسر بدعاء الاستفتاح. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني من الوسخ، اللهم اغسل خطايا بالماء والثلج والبرد. وجاءت أدعية كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما هي طويلة ومنها ما هي قصيرة، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وأيضا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حديث كثيرة وأدعية كثيرة. مرة يعني رجل قال يعني جاء وقال في دعائه: اللهم هو الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. قال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء، كما رواه مسلم. ومر أيضا جاء رجل يصلي وقد حفزه النفس، يعني حفزه النفس، فقال: الله أكبر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: من المتكلم آنفا بالكلمات؟ فإنه لم يقل يعني بأسا. قال: أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس. فقال: رأيت 12 ملكا يبتدرون أيهم يرفع. فضل عظيم في هذه الأدعية. فمن الأدعية ما هي طويلة وما هي قصيرة. فهذا يعني تقول بهذه وبهذه وبهذه، هذا الاختلاف من باب اختلاف التنوع، تأتي بهذه تارة وبهذه تارة، ولا تجمع بين دعائي في صلاة واحدة، هذا ما تجمع. أيضا ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض. يعني بعض هذه الأدعية الطويلة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، يجوز أن يقول الإمام في صلاة الفرض. ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. وقد فاتني أن أذكر في حديث ابن عمر، قد فاتني في حديث ابن عمر في استقبال القبلة، يعني من هذا الحديث أنه كان يصلي على الراحلة، من هذا الحديث يؤخذ هذه الفائدة، أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت إلا بدليل. من أين؟ غير أنه كان لا يصلي عليها المكتوبة إلا الفرائض، هذا دليل. إذن في دعاء الاستفتاح، لكن الإمام ما يطيل على المأمومين يعني فيقرأ بدعاء طويل، ها ما ثبت في صلاة الليل مثلا، فلا يشق عليهم. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشرك رأسه ولم يصوح، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه في الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقوم في كل ركعتين تحية، وكان يخرج رجله اليسرى ويغسل رجله اليمنى، وكان ينهى عن حبة الشيطان، وينهى أن يحتلش الرجل ذراعيه جراح السبع، وكان يختم الصلاة بتسليم.
هذا الحديث في بعض ما جاء في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. يفتتح بالتكبير، أي تكبيرة الإحرام، هي التكبيرة الأولى، وهذه التكبيرة ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها، والحمد لله رب العالمين. استدل بعض أهل العلم من هذه العبارة أن البسملة ليست من الفاتحة، وأيضا استدل بعض أهل العلم من هذه العبارة أن يعني البسملة يسر بها، البسملة يسر بها، لأنه قال يستفتح بالحمد لله رب العالمين، ثم بعد ذلك وإذا رفع رأسه، ها؟ وإذا رفع رأسه لم يشخص رأسه، إذا رفع رأسه من الركوع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك بين يعني لم يشخص رأسه لم يرفع رأسه، يقال للشيء المرتفع ويقول للعمود الشاخص لم يرفع رأسه ولم يصوب، أي لم ينزل رأسه، كصيب من السماء، أي المطر النازل، ولكن بين الرفع والخفض. هكذا كان يعني رأس، كان يعني عليه الصلاة والسلام يسجد فيكون رأسه بين الخفض والرفع، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، يستوي قائما ويرجع كل فقار إلى مكانه. وأيضا يعني ترجع العظام إلى مفاصلها، فيأخذ كل عظم ما أخذه. وأيضا إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، هكذا الاطمئنان. ثم قال: ويقول في كل ركعتين التحية. في التشهد الأول يقول التحية، يقول التحية في التشهد الأول في كل ركعتين، يقول التحية يعني التحيات لله، الصلوات والطيبات إلى آخره، وهو التشهد الأول. ثم أيضا: وكان ينصب رجله اليسرى، أو يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. من يرينا هذا، هذه الجلسة الافتراش؟ ها نعم أحسنت. أما هذه تورك، هذه الجلسة تورك. نعم. إذن نعم أحسنت، هكذا. إذن كان ينصب أو كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. يفرش أي يجعل رجله كالفراش على الأرض، ظاهر القدم على الأرض، ويجلس على يعني رجله، وينصب وينصب يعني يعني ويستقبل بأصابع قدمه القبلة، هكذا. وهذه تسمى جلسة الافتراش. هناك جلسة أخرى جلسة التورك، سنذكر إن شاء الله يعني اختلاف العلماء في هذه الجلسة بعد الأذان. وقفنا عند جلسة التورك وعند جلسة الافتراش، وقلنا أن العلماء اختلفوا في هذه الجلسات. منهم من قال القول الأول، قالوا بجلسة الافتراش في سائر الجلسات التي في الصلاة. والقول الثاني من قال بجلسة التورك في سائر جلسات الصلاة بالتورك. والقول الثالث يعني مزيج، قالوا بجلسة الافتراش في الصلاة من ذات تشهدين في كل ركعتين، والتورك في التشهد الأخير، ولو في مثلا صلاة الفجر يعني التشهد الأخير يتورك. والقول الرابع لا، قال الافتراش في التشهد الأول يعني في الصلاة الرباعية والثلاثية، وبالتورك وكذلك يعني الرباعية والثلاثية، وأيضا يعني في التشهد الأول والأخير الذي مثل صلاة الفجر. أما التورك بالنسبة للتشهد الأخير من الصلاة الثلاثية والرباعية. والقول الرابع هو أقرب إلى الصواب والله أعلم. الفرق بين قول الثاني الثالث والرابع أن قول الثالث يعني يقولون بالتورك في صلاة الفجر في صلاة السنة وهكذا. أما قول الرابع فالافتراش في كل ركعتين من الصلاة الثلاثية والرباعية، وأيضا في الصلاة التي فيها تشهد واحد. أما التورك في التشهد الثاني من الصلاة الثلاثية والرباعية. ثم تقول عائشة: وكان ينهى عن عقبة الشيطان. هذه الجلسة التي هي مثل جلسة الشيطان، كيف هذه؟ يعني بأن يفرش قدميه على الأرض ثم يجلس على قدميه، أو أن ينصب قدميه على الأرض ثم يضع اليتيه بين قدميه. واضح؟ ها؟ واضح؟ هل يستطيع أن يفعل يعني؟ ها؟ يعني يجعل باطن القدمين أو ظاهر القدمين على الأرض ثم يجلس على قدميه. واضح؟ ثم الصورة الأخرى بأن يجلس وينصب القدمين ثم يجلس ويضع اليتيه على الأرض، وأيضا يعني وينهى عن افتراش السبع، وهذا سيأتي في موضعه. وكان يختم الصلاة بالتسليم، والتسليم أيها الأخوة يعني لها يعني صور. الصورة الأولى بأن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يسار السلام عليكم ورحمة الله. الصورة الثانية بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يسار السلام عليكم ورحمة الله. الصورة الثالثة بأن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساري السلام عليكم أحيانا. والصورة الرابعة بأن يقول تلقاء وجه، تسليمة واحد يقتصر عليها بأن يقول السلام عليكم، يميل إلى شقه الأيمن شيئا قليلا ويسيرا. نعم.
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
هذا الحديث في رفع المصلي يديه في الصلاة، وفي هذا الحديث ذكر ابن عمر ثلاثة مواضع يرفع عليه الصلاة والسلام يديه، ونفى عنه في موضع واحد. إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، يعني موازي المنكبين، والمنكبان الكتفان. وأيضا جاءت الروايات الثابتة أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى فروع أذنيه، إذا كبر تكبيرة الإحرام يرفع يديه حذو منكبيه. وجاءت يعني وجوه متعددة بين التكبير ورفع اليدين. أولا أن يكبر أولا ثم يرفع يديه، ثانيا أن يرفع يديه أولا ثم يكبر، واضح؟ وثالثا أن يرفع يديه ويكبر معا. الموضع الثاني وإذا ركع كبر، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفعهما كذلك، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وجاءت حديث أخرى أنه يرفع عليه الصلاة والسلام إذا قام من الثنتين، أي من التشهد. إذن هذه المواضع الأربعة هي الصحيحة، ترفع فيها يعني يرفع المصلي يديه حذو منكبه إذا كبر لتكبيرة الإحرام، وإذا ركع، وإذا رفع، وإذا قام من الركعتين. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين.
هذا الحديث فيه بيان كيفية السجود. يقول عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس أمرت، والآمر والله تعالى، والأمر هنا للوجوب، أن أسجد على سبعة أعظم، على سبعة أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. لا بد من أن الجبهة تكون على الأرض والأنف معا، أن تسجد على الجبهة وعلى الأنف معا، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، تستقبل بأصابع القدمين القبلة وليس على جوانب القدمين. وفي هذا الحديث يعني مسألة السجود على الحائل، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول بأن يسجد على عضو من أعضائه فلا يجزى هذا السجود، بأن يضع رجله على الأخرى أو يضع يده أي كفه على الأخرى، أو أن يضع أو يسجد على ويضع جبهته على كفه، ما يجزى هذا السجود. ومسألة الثانية السجود على حائل متصل يسجد على الغترة، فهذا يكره إلا لحاجة، فهذا مكروه إلا لحاجة. ما هو الدليل؟ لماذا قيدنا لحاجة؟ ما هو الدليل؟ كيف علمنا أن هذا يكره؟ لقول أنس في الصحيحين، كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في شدة الحر، يعني وكان أحدنا لا يتمكن أن يمكن جبهته من الأرض فيبسط ثوبه فيسجد عليه، إذن لحاجة وإلا فهو مكروه. وأما الثالث يعني القسم الثالث أن يسجد على حائل منفصل، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي على الخمرة يعني على حصير، هذا لا بأس ولا حرج. والله أعلم، وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه.